بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ووصلنا إلى سورة فصلت. وبدأ أهل المصنف رحمه الله تعالى بقوله تفسير سورة السجدة، وفي بعض التفاسير تفسير حاميم السجدة، وهي سورة مكية. وإذا تأملنا مقاصدها نجدها تتحدث عن ما تحدثت عنه السور السابقة من إثبات كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم المنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والرد ودعوة المشركين إلى توحيد الله عز وجل، ونبذ الشرك وتوحيد الإلهية، مع ذكر قصص يعني نبذ الشرك والتحذير منه، والأمر بتوحيد الألوهية. كذلك ذكر الله عز وجل فيها قصص من سبق كعاد وثمود، وذكر جزاء المكذبين في النار ويوم القيامة، وما سيكون من أهوال في يوم القيامة والحساب. كذلك ذكر جزاء الطائعين المصدقين، وهذا كله في هذه السورة المباركة. نستمع لهذه السورة ونقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
قال الشيخ عبد الرحمن: يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل تنزيل صادر من الرحمن الرحيم.
الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي من أعظم رحمته وأجلها إنزال هذا الكتاب الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير، ما هو من أجل نعمه على العباد، وهو الطريق للسعادة في الدارين. ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان فقال: فصلت آياته، أي فصل كل شيء من أنواعه على حدته، وهذا يستلزم البيان التام والتفريق بين كل شيء وتمييز الحقائق. قرآنا عربيا، أي باللغة الفصحى أكمل اللغات، فصلت آياته وجعل عربيا لقوم يعلمون، أي لأجل أن يتبين لهم معناه كما يتبين لفظه، ويتضح لهم الهدى من الضلال والغي من الرشاد. وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالا ولا البيان إلا عما، فهؤلاء لم يسق الكلام لأجلهم، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بشيرا ونذيرا، أي بشيرا بالثواب العاجل والآجل، ونذيرا بالعقاب العاجل والآجل، وذكر تفصيلهما، وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة. وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يتلقى بالقبول والإذعان والإيمان والعمل به، ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين، فهم لا يسمعون. فهم لا يسمعون له سماع قبول وإجابة، وإن كانوا قد سمعوه سماعا تقوم عليهم به الحجة الشرعية. وقالوا، أي هؤلاء المعرضون عنه، مبينين عدم انتفاعهم به بسد الأبواب الموصلة إليه: قلوبنا في أكنة، أي أغطية مغشاة، مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، أي صمم، فلا نسمع لك، ومن بيننا وبينك حجاب، فلا نراك. القصد من ذلك أنهم أظهروا الإعراض عنه من كل وجه، وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه، ولهذا قالوا: فاعمل إننا عاملون، أي كما رضيت بالعمل بدينك فإننا راضون كل الرضا بالعمل في ديننا. وهذا من أعظم الخذلان، حيث رضوا بالضلال عن الهدى واستبدلوا الكفر بالإيمان وباعوا الآخرة بالدنيا. قل لهم: يا أيها النبي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي هذه صفتي ووظيفتي، أني بشر مثلكم، ليس بيدي من الأمر شيء ولا عندي ما تستعجلون به، وإنما فضلني الله عليكم وميزني وخصني بالوحي الذي أوحاه إلي وأمرني باتباعه ودعوتكم إليه، فاستقيموا إليه، أي سلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي، هذا حقيقة الاستقامة، ثم الدوام على ذلك. وفي قوله إليه تنبيه على الإخلاص، وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته، فبذلك يكون عمله خالصا صالحا نافعا، وبفواته يكون عمله باطلا. ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لابد أن يحصل له خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهي، أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة، فقال: واستغفروه. ثم توعد من ترك الاستقامة فقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ودسوا أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له، ولم يصلوا ولا زكوا، فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة، ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها، وهم بالآخرة هم كافرون، أي لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار. فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم في الآخرة. ولما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين ووصفهم وجزاءهم، فقال: إن الذين آمنوا بهذا الكتاب وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة لهم أجر، أي عظيم، غير ممنون، غير مقطوع ولا نافذ، بل مستمر مدى الأوقات، متزايد على الساعات، مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. انتهى كلامه في الآيات التي استمعنا لها. إخواني المستمعين، لو تلاحظون هذه السور، رب العالمين سبحانه وتعالى بدأها بالكلام على كتابه العظيم. ففي سورة ياسين قال: ياسين والقرآن الحكيم. في سورة صاد قال: صاد والقرآن ذي الذكر. في الزمر قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في سورة غافر قال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وفي سورة فصلت قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كل ذلك إخوان الأفاضل لبيان عظيم النعمة بإنزال هذا الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوى، الذي فيه الهدى والصلاح. من اتبعه كما اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده وفق القواعد الشرعية المرعية نجا ودل على الصراط المستقيم وهدي إلى أقرب الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الهدى في غيره أضله الله، فلا طريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلال هذا الكتاب العظيم، هو الأساس. وكل الأدلة الأخرى إنما يدل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي تابعة لكتاب الله سبحانه وتعالى. السنة دل على لزومها الكتاب، الإجماع دل على لزومه الكتاب، القياس دل على مشروعيته الكتاب، اتباع قول الصحابة رضوان الله عليهم كذلك، والأخذ بفهمهم وفهم التابعين دل عليه الكتاب، الاعتبار بأقوال العلماء ولزومهم دل عليه الكتاب. إذن ما يأتي من الأدلة ستجد أن مستنده هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك ابتلى الله عز وجل عباده بهذا الكتاب من حيث الاتباع واللزوم والاستمرارية عليه والثبات وعدم الاتباع المتشابه. ولذلك لما جاء عند قوله تعالى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قال فاستقيموا إليه، ماذا قال المفسر؟ قال سلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به. إذن هذا الأمر الأول، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفهم على مراد الله وعلى مراد نبي الله صلى الله عليه وسلم اللي حدثنا وأخبرنا به، وعلى ما اعتقده الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. هذا الأمر الأول، أن تكون عقيدتك على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا واتباع الأمر. ثالثا واجتناب النهي، ثم الدوام على ذلك. ماذا قال؟ هذا حقيقة الاستقامة. وعندنا مثل للخوارج، الخوارج يقرؤون كتاب الله ويحسبونه لهم وهو عليهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سلكوا في فهمه غير الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فمن رام فهم الكتاب بغير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ضل الطريق. ولذلك لما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام الذي يريده الله منا هو الإسلام الذي رضيه لنبيه صلى الله عليه وسلم وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو يدعو إليه. فمن أراد أن يأتي بطريق غير هذه الطريق فلن يصل إلى المراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وقوله كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، قال الشيخ الشنقيطي فصلت آياته التفصيل ضد الإجمال، أي فصل الله آيات هذا القرآن، أي بينها وأوضح فيها ما تحتاج إليه ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم. ثم قال وما تضمنت هذه الآية الكريمة من تفصيل آيات هذا الكتاب جاء موضحا في آيات أخرى مبينا فيها أن الله فصله على علم منه، وأن الذي فصله حكيم خبير، وأنه فصله ليهدي به الناس ويرحمهم، وأن تفصيله شامل لكل شيء، وأنه لا شك أنه منزل من الله كقوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقوله تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، إلى آخر هذه الآيات. ولذلك يا أخوان المستمعين، أفضل طريق لتفسير القرآن هو النظر في القرآن، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، لأنه تفسير بالوحي، وهو ما يسمى عند أهل التفسير التفسير بالمأثور. وتأمل إلى قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. إذن الآن من الذي رفض الحجة؟ من الذي أصر على اتباع سبيل الضلال؟ هم بأنفسهم. وبين الله عز وجل أن الإعراض صادر منهم هم باختيارهم. فإن قال قائل: قد ورد في كلام الله سبحانه وتعالى ما يدل على أن هذا الإعراض إنما كان بسبب الله سبحانه وتعالى، كما في سورة بني إسرائيل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذان وقرا. وقال: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. طيب، هذا إشكال، يقول الشيخ الشنقيطي: وهذا إشكال، وهذا الإشكال قوي. طيب، والتحقيق في الجواب أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة وطبع عليها وختم عليها وجعل الوقر في آذانهم ونحو ذلك من الموانع من الهدى بسبب أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين، فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم طمس البصيرة والعمى عن الهدى جزاء وفاقا. فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم مجازاة لكفرهم الأول، ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال، ولله الحكمة البالغة في ذلك. والآيات المصرحة بمعنى هذا كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. فقول اليهود في هذه الآية قلوبنا غلف كقول كفار مكة قلوبنا في أكنة، لأن الغلف جمع أغلف، أغلف، لأن الغلف جمع أغلف أو جمع أغلف، وهو الذي عليه غلاف، والأكنة جمع كنان، والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر. وقد رد الله على اليهود دعواهم ببل في قول بل طبع الله عليها بكفرهم، فالباء في قولهم بكفرهم سببية، وهي دالة على أن سبب الطبع على قلوبهم هو كفرهم. كذلك قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا تأكيد لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس له من أمر الربوبية والألوهية شيء، وإنما هو بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، كما أخبر الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وفي هذه الآية إثبات لي النبوة والرسالة بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي خصه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالرسالة. طيب، يوحى إليه بماذا؟ ذكر أصل الأصول، وهو أنما إلهكم إله واحد، وهذا هو توحيد الألوهية. فدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم قائمة في أساسها على إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى ووجوب الإخلاص له في العبادة، ولذلك قال فاستقيموا إليه. الشيخ السعدي قال هنا وفي قوله إليه تنبيه على الإخلاص. كذلك احتوت هذه الآيات على وعيد للكافرين وجزاء وثواب للمصدقين المؤمنين، فقال وويل للمشركين، وويل كلمة تهديد ووعيد، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان في قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي الإلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارته وإثبات إلهيته سبحانه هو أصل كل زكاء ونماء، فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنه إنما يحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا، فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد، والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال عدلته وفسقته جعلته كذلك في الخارج وفي الاعتقاد والخبر، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كذلك قال الشيخ الشنقيطي في هذه الآية، وقد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة بأنهم مشركون وأنهم كافرون بالآخرة، وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة وعدم إيتائهم الزكاة، سواء قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفة أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. ثم قال وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونهم مخاطبين بذلك وأنهم يعذبون على الكفر ويعذبون على المعاصي جاء موضحا في آيات أخرى، كقوله تعالى عنهم مقررا له ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فصرح تعالى عنهم مقررا له أن من الأسباب اللي سلكتهم في سقر أي أدخلتهم النار عدم الصلاة وعدم إطعام المسكين، وعد ذلك من الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا الوعيد. طيب والجزاء، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ثم قال الله سبحانه
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
قال الشيخ عبد الرحمن: ينكر تعالى ويعجب من كفر الكافرين به الذين جعلوا معه أندادا يشركونهم معه ويبذلون لهم ما يشاءون من عباداتهم ويسوونهم بالرب العظيم الملك الكريم الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين ثم دحاها في يومين بأن جعل فيها رواسي من فوقها ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار، فكمل خلقها ودحاها وأخرج أقواتها وتوابع ذلك في أربعة أيام سواء للسائلين عن ذلك، فلا ينبئك مثل خبير، فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص. ثم بعد أن خلق الأرض استوى، أي قصد إلى خلق السماء وهي دخان قد ثار على وجه الماء، فقال لها، ولما كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص عطف عليه بقوله: وذي الأرض اتيا طوعا أو كرها، أي انقادا لأمري طائعتين أو مكرهتين فلا بد من نفوذه. قالتا: أتينا طائعين، أي ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. فقضاهن سبع سماوات في يومين، فتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة، ولكن مع أنه قدير فهو حكيم رفيق، فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في النازعات لما ذكر خلق السماوات قال: والأرض بعد ذلك دحاها، يظهر منهما التعارض، مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف. والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا، ودحي الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متأخر على خلق السماوات كما في سورة النازعات، ولهذا قال فيها: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها، إلى آخر الآيات، ولم يقل: والأرض بعد ذلك خلقها. وقوله: أوحى في كل سماء أمرها، أي الأمر والتدبير اللائق بها الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هي النجوم، يستنار بها ويهتدى وتكون زينة وجمالا للسماء ظاهرا وجمالا لها باطنا، بجعلها رجوما للشياطين لئلا يسترق السمع فيها. ذلك المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيها تقدير العزيز العليم الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق بها المخلوقات، العليم الذي أحاط علمه بالمخلوقات والغائب والشاهد. فترك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد القهار الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره من أعجب الأشياء، واتخاذهم له أندادا يسوونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب، ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية. فلهذا خوفهم بقوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إلى آخر الآيات. هنا كذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان تعرض للإشكال الذي قد يطرحه البعض بسبب هذه الآية والآية التي في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. طيب، وقال في السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال: الظاهر أن معنى قوله هنا في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام، وتتمة الأربعة حاصلة بيومين فقط، لأنه تعالى قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال: في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام، ثم قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين، فتضم اليومين إلى الأربعة السابقة، فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام، وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال. انتهى كلامه. كذلك إخواني الأفاضل، في هذه الآيات دلالة قطعية على أن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما هو الله سبحانه وتعالى، وليس خلق السماوات والأرض راجعا إلى ما يسمى بالانفجار العظيم الذي يدعونه ويسعون إلى إثباته لأجل نفي الخلق عن الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد اللي أشار لها المصنف رحمه الله تعالى هنا إزالة الإشكال الوارد في سورة النازعات وبين هذه السورة، فإنه قال في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها، أي أن الأرض دحاها بعد خلق السماوات. وهنا الآية ماذا قال الله عز وجل فيها؟ خلق الأرض في يومين ثم قال ثم استوى إلى السماء. وفي سورة النازعات ذكر خلق السماء ثم ذكر قال والأرض بعد ذلك دحاها. فيقول أولا لا تعارض فيه ولا اختلاف، هذا أمر تجعله في بالك، لا يوجد أبدا أي اختلاف وتعارض، لأن هذا الكلام من عندي إله واحد حكيم عليم خبير هو الله سبحانه وتعالى. الاختلاف والتعارض في ذهننا نحن بسبب قصور العلم عندنا وعدم الفهم. ثم قال خلق الأرض، أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات. طيب دحي الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها جاء بعد خلق السماوات، إذن لا يوجد تعارض ما بين الآيات في سورة النازعات وما بين الآيات التي بين أيدينا. ويذكر الله سبحانه وتعالى خلقه للسماوات والأرض وما بينهما وقدرته ليستدل بذلك على ماذا؟ على أنه هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، لأنه خالقهم وخالق الأرض التي يعيشون عليها وخالق ما يرون من السماوات وما بينها وبين الأرض. ثم قال الله سبحانه
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون.
قال الشيخ عبد الرحمن أي فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بين لهم من أوصاف القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيم فقل أنذرتكم صاعقة، أي عذابا يستأصلكم ويجتاحكم مثل صاعقة عاد وثمود، القبيلتين المعروفتين حيث اجتاحت العذاب، حيث اجتاحهم العذاب وحل عليهم وبيل العقاب، وذلك بظلمهم وكفرهم، حيث جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن يتبعوا بعضهم بعضا متوالين ودعوتهم جميعا واحدة ألا تعبدوا إلا الله، أن يأمرون بالإخلاص لله وينهونهم عن الشرك به، فردوا رسالتهم وكذبوهم وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، أي وأما أنتم فبشر مثلنا فإنا بما أرسلتم به كافرون. وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين بالأمم، وهي من أوهى الشبه، فإنه ليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل ملكا، وإنما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه، فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو شرعي ولن يستطيعوا لذلك سبيلا. وفي هذه الآيات إخواني المستمعين بيان أن دعوة الأنبياء ماذا؟ واحدة. تعملوا معي ماذا قال في أول السورة؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وماذا قال هنا؟ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، وهذا يدلنا على عظيم أمر التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وعلى ضرورة فقه معنى كلمة لا إله إلا الله، ففقه معناها يستقيم به أمرك وعبادتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير. نستكمل إن شاء الله تعالى في دروسنا المقبلة الكلام على هذه السورة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.